ربه رفقا بهذا المسلم.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في موجز الأنباء. استقبل قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم حشدا من قادة وكوادر سلاح الجو التابع للجيش الإيراني، وذلك في الذكرى السنوية للبيعة التاريخية لقادة القوة الجوية مع الإمام الخميني في 7 فبراير شباط عام 1978. وتطرق سماحة القائد إلى الدور البارز للقوة الجوية الإيرانية في انتصار الثورة الإسلامية وبيعتها للإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف، وسنوافيكم في نشراتنا القادمة بأبرز ما تطرق به سماحة السيد القائد. حثر ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تختروانجي من مغابة أي استفزازات يقوم بها الكيان الصهيوني، مؤكدا أن إيران سترد بحزم على أي تهديد أو خطأ لهذا الكيان. وفي رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش والرئيس الدوري لمجلس الأمن، قال تختروانجي إن الكيان الصهيوني نشط في التخطيط لتنفيذ تهديداته المعادية لإيران، وقال إننا نحتفظ بحقنا الذاتي في الدفاع عن أنفسنا وسنرد بحزم على أي استفزاز. وصف وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي الاشتباك مع أهداف جوية مختلفة على ارتفاعات منخفضة مثل طائرة الهليكوبتر والمسيرات وصواريخ كروز بأنها من أهم خصائص صواريخ الدفاع الجوي. وفي مراسم افتتاح خط الإنتاج الواسع للصواريخ المضادة للجو والدروع وافتتاح مصانع إنتاج الوقود الصلب، أشار العميد حاتمي إلى أن استخدام هذه الصواريخ يعزز القدرة الدفاعية للقوات الإيرانية في المعارك غير المتكافئة في الارتفاعات المنخفضة. أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن رئيس السلطة القضائية الإيرانية آية الله السيد إبراهيم رئيسي سيصل إلى بغداد يوم غد الاثنين، وذكر أن الوفد سيزور مقر مجلس القضاء الأعلى يوم الثلاثاء لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في إطار التعاون القضائي والقانوني. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقال 13 إرهابيا ينتمون لداعش بعملية استباقية في العاصمة بغداد، وتمكنت مفارز وكالة الاستخبارات من إلقاء القبض على الإرهابيين بمناطق متفرقة من العاصمة وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابة الإجرامية التابعة لداعش. وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث صباح اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، وذكرت إدارة شؤون المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث وصل إلى طهران للتشاور مع المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حول حل الأزمة اليمنية. أطلقت قوة الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط على الفلسطينيين، مما أدى لإصابة 2 و3 برذوذ بعد أن دهسته خلال مواجهات في مدينة جنين وجرى نقل المصابين إلى المستشفى. وأفادت مصادر محلية بأن قوة الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أسامة ناصر حسن صلاح بعد أن داهمت منزله في البلدة القديمة من جنين. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. هذا لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: مسؤولية المسلمين تجاه الثورة الإسلامية. بمناسبة ذكرى عشرة الفجر السعيدة، ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني قدست نفسه الزكية عام 1979 ميلادي، محاضرنا سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي. وقتا طيبا نتمناه لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الثورة الإسلامية المباركة دخلت عنصرا جديدا وفاعلا ومؤثرا في الساحة الإسلامية السياسية والجهادية، وغيرت الثورة الإسلامية المعاصرة التي قادها الإمام الخميني تغمده الله برحمته، غيرت الكثير من الثوابت السياسية والحسابات والمعادلات السياسية في المنطقة وفي العالم لصالح الإسلام، وأصبح المستحيل ممكنا والممكن مستحيلا بفضل هذه الثورة. السؤال الذي يواجهنا نحن المسلمين في مختلف أقطار الأرض، في مختلف أقاليم العالم الإسلامي، السؤال الذي يواجهنا: هل نحن مسؤولون تجاه الثورة الإسلامية، ولماذا؟ المسلمون كلهم في مختلف بقاع الأرض، هل هم مسؤولون تجاه هذه الثورة، ولماذا، وما هو حجم هذه المسؤولية، وما هي الوسائل الممكنة لتنفيذ هذه المسؤولية وأدائها؟ نحن في هذه المحاضرة إن شاء الله أحاول أن ألقي ضوءا على مسؤولية المسلمين في العالم الإسلامي، علماء ورساليين وحركيين ومجاهدين ومثقفين، أتحدث عن مسؤوليتهم تجاه الثورة الإسلامية، وأبين في نفس الوقت العلاقة الحميمة بين الثورة الإسلامية وأقطار العالم الإسلامي، والعلاقة الحميمة بين الثورة الإسلامية والصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي، والعلاقة بين الثورة الإسلامية والنهضة الإسلامية المعاصرة التي عمت أطراف العالم الإسلامي من آسيا وإفريقيا، وحتى زحفت هذه الصحوة إلى المسلمين في أوروبا وفي أمريكا وفي شرق آسيا وفي الصين وفي البلاد آسيا الوسطى وروسيا والبلاد التابعة لروسيا. ما هي العلاقة وما هي الصلة بين الثورة الإسلامية والعالم الإسلامي؟ ما هي الصلة بين الثورة الإسلامية والصحوة الإسلامية في العالم اليوم؟ ما هي الصلة بين الثورة الإسلامية والنهضة الإسلامية الفكرية والثقافية والسياسية المعاصرة؟ ونتيجة لذلك ما هي مسؤولية المسلمين في العالم الإسلامي تجاه هذه الثورة؟ نقف قليلا عند أبعاد هذه الثورة ومداليلها التغييرية. الثورة الإسلامية المعاصرة لم يقتصر أمرها على تغيير نظام واستبدال نظام حاكم بنظام حاكم آخر كما في سائر الثورات التي تحدث في العالم. الثورة الإسلامية مدلولها عميق وعملها عمل جذري. الثورة الإسلامية المعاصرة ثورة في القيم، ثورة في الأعراف، ثورة في الأفكار، ثورة في المفاهيم، ثورة في المتبنيات، ثورة في الأفكار والتصورات، ثورة في الفلسفات، ثورة في العلاقات الاجتماعية، ثورة في قواعد العمل السياسي، ثورة في مراكز القوى والموازنات والمعادلات السياسية. هذه الثورة كانت تشبه الزلزال الذي يحدث بقوة في الأرض فيجعل عاليها سافلها وسافلها عاليها. هذه الثورة تمكنت من اجتثاث جذور الكثير من الأفكار والتصورات والرؤى التي ترسبت في مجتمعنا الإسلامي، واستطاعت هذه الثورة أن تستبدل الكثير من المفاهيم السائدة في عالمنا بمفاهيم إسلامية حديثة علينا، جديدة علينا، وتستبدل كثير من الأعراف التي كانت سائدة بأعراف إسلامية هي جديدة علينا. غيرت هذه الثورة في الحقيقة المفاهيم والرؤى والتصورات، وأعادت إلينا أصالتنا، أعادت إلينا أصالتنا، وأعادت إلينا حتى مصطلحاتنا التي نسيناها، مصطلحاتنا وأعرافنا وتقاليدنا التي نسيناها. أعادت هذه الثورة، أعادتها إلينا هذه الثورة. نحن في مرحلة الانحسار، نحن في مرحلة انحسار الإسلام عن الحياة الثقافية والحضارية والسياسية والاجتماعية. فقدنا كثير من قيمنا، أفكارنا، مفاهيمنا، تصوراتنا، أعرافنا، مصطلحاتنا، وأصبحت شخصيتنا شخصية مستعارة. الذي كان يدخل بلادنا ما كان يميز بشكل واضح بين الشخصية الإسلامية الأصيلة العميقة والشخصية الغربية التي كنا نستعير معالمها وملامحها لحياتنا. فكنا قد فقدنا الكثير من معالم شخصيتنا، وكنا قد سلكنا في طريق فقدنا فيه معالم شخصيتنا، فقدنا فيه أصالتنا. ثم جاءت الثورة الإسلامية كالزلزال كما ذكرت. هذا الزلزال أحدث الكثير من التغيير، أحدث الكثير من التغيير في أفكارنا وأعرافنا ومفاهيمنا، تغيرت حتى المقاييس الاجتماعية، تغيرت البناء الاجتماعي، الوضيع أصبح رفيعا، مراكز القوى تغيرت، والمراكز الحساسة تحولت من أيدي أناس إلى أيدي أناس آخرين، وهكذا تغير كل شيء. هذه الثورة بهذا العمق الذي بينته لا يمكن أن يكون تأثيرها محدودا بحدود الجغرافية الإيرانية. هذه الثورة عملها ومفعولها وتأثيرها ومداها واسع. هذه ثورة المسلمين جميعا، ثورة أفكار وقيم، ثورة مفاهيم وتصورات، ثورة فكر وثقافة وحضارة، ثورة أخلاق، ثورة فهم وتصور. هذه الثورة ما يمكن حجزها في حدود جغرافية إقليمية محدودة. هذه ثورة المسلمين جميعا، ومدلولها هذه الثورة، مدلول هذه الثورة واسعة وشاملة. ولذلك أنا أقول أن هذه الثورة، تسمية هذه الثورة بالثورة الإسلامية في إيران صحيح إذا كنا نقصد بها أن إيران كانت نقطة انطلاق لهذه الثورة. أما إذا كنا نقصد أن إيران هي مساحة هذه الثورة فهو تصور غير صحيح. مساحة هذه الثورة العالم الإسلامي، العالم الإسلامي اليوم يتفاعل بشكل مباشر وقوي وفاعل مع مداليل هذه الثورة. نحن نعيش هذه الثورة في القيم والأفكار والمفاهيم والتصورات في والثقافة والفكر والحضارة والأخلاق في كل أقاليم العالم الإسلامي. هذه نقطة التي هذه نقطة تجعلنا نفكر بشكل عميق في علاقة الثورة بالمسلمين في العالم، وعلاقة المسلمين بالثورة الإسلامية في إيران. النقطة الثانية، عندما نتأمل نمعن النظر في أعماق هذه الثورة ونتحرى جذورها، نجد أن هذه الثورة حصيلة تراكم من الفعل ومن الانفعال، تراكم من الفعل يعني التوعية، التعليم، التثقيف، التربية، الإعداد، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الجهاد في سبيل الله، العمل في سبيل الله، الخدمة، المؤسسات الدينية، المؤسسات الإسلامية، كل هذا الفعل، كل هذا الفعل الذي تم خلال سنين طويلة من قبل أبناء الإسلام المخلصين كان إلى دور في انبثاق وانفجار هذه الثورة. هذه الثورة حصيلة كل هذه الأفعال. خلال فترة الصحوة الإسلامية المعاصرة صرف المخلصون من أبناء هذه الأمة إلى دور فاعل ومؤثر في إعادة الإسلام وعيا وثقافة وفكرا وتشريعا وأعرافا وتقاليد ومصطلحات وبنى تحتية وفوقية إلى صلب الحياة. وساهم في ذلك جمع غفير من المخلصين من أبناء الإسلام من الحوزات العلمية. الحوزات العلمية ساهمت بشكل فعال سواء في الجزء في الشطر السني من العالم الإسلامي أم في الشطر الشيعي من العالم الإسلامي. الحوزات العلمية كالأزهر الشريف والزيتونة والنجف الأشرف وقوم المباركة المقدسة وسائر الحوزات الإسلامية ساهمت مساهمة فعالة في بناء الوعي الإسلامي المعاصر. الكتاب، المثقفون، المخلصون، المؤمنون، العلماء، أئمة المساجد، المؤسسات الإسلامية، كل أولئك ساهموا في إيجاد هذا الوعي، في تحقيق هذا الوعي، في تحقيق هذه الصحوة، في تحقيق هذه الحالة الإسلامية القوية الفاعلة. هذا الفعل. الثورة الإسلامية المعاصرة حصيلة كل هذا الفعل وكل من كان له دور في نشر هذا الوعي وفي تحقيق هذه الصحوة إلى حق في هذه الثورة. أنا أقولها بشكل واضح وصريح، حتى ذلك المعلم الذي كان يعلم تلاميذه في مدرسة ابتدائية يعلمهم سورة من القرآن ويلقنهم الحمد، يلقنهم الفاتحة، ويعلمهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ويعلمهم آداب الإسلام وأخلاق الإسلام وعقائد الإسلام. إلى سهم في هذه الصحوة المعاصرة وفي هذه الثورة المباركة. هذا تراكم الفعل. وفي نفس الوقت هناك تراكم من الانفعال. في نفس الوقت كان يجري في العالم الإسلامي تراكم من الظلم والاضطهاد والعذاب والتنكيل والتشريد والسجن والحبس والمطاردة والملاحقة والظلم ومقاطعة الأرزاق والتهجير إلى ما هنالك من ألوان الظلم الذي جرى على المسلمين خلال هذه الفترة. هذا التراكم من الانفعال أيضا حقق أدى إلى الصحوة الإسلامية، وبالتالي انتهى إلى أدى إلى انفجار الثورة الإسلامية المباركة التي قادها الإمام الخميني الله يرحمه في إيران. فكل ظلم تحمله المسلمون وكل عذاب تحمله المسلمون في سبيل الله وكل يوم وليلة في السجون الباردة تحملها مخلصون من أبناء هذه الأمة، وكل هجرة في سبيل الله، وكل عائلة تمزقت في سبيل الله، وكل إنسان حر الضمير تحمل الظلم والاضطهاد في سبيل الله، كل أولئك لهم حق ودور في انفجار هذه الثورة. هذه الثورة انفجار لذلك الظلم، لذلك الحرمان، لذلك التراكم من الاضطهاد والملاحقة والتهجير. إذن هذه الثورة المباركة حصيلة تراكم من الفعل والانفعال، حصيلة تراكم من الوعي والصحوة والعمل في سبيل الله والتوعية الإسلامية والتربية الإسلامية والتثقيف الإسلامي والوعظ والخطابة وإمامة المساجد والعمل في سبيل الله إلى ما هنالك من وجوه العمل في سبيل الله. وحصيلة تراكم الظلم والاضطهاد والعذاب والتهجير الذي لاقاه أبناء الإسلام المخلصون خلال هذه السنوات. هذا التراكم من الفعل والانفعال، هذا التراكم من التوعية والاضطهاد، انتهى إلى هذه الثورة المباركة، انتهى إلى انفجار هذه الثورة، وكانت نقطة الانفجار إيران. هذه الحقيقة أنا أصر عليها وأكدها، أن إيران كانت نقطة انفجار لهذه الثورة، وهذه الثورة تمتد في العالم الإسلامي، ثورة وعي وثورة ثقافة وثورة مقاومة للظلم وثورة عودة إلى الذات وثورة التوحيد ضد الشرك. هذه الثورة ثورة واسعة وشاملة في العالم الإسلامي، والذي كان يراقب عن كثب حركة الوعي من جانب وبشاعة الظلم الذي كان يجري على المسلمين، كان يتوقع حدوث مثل هذه الانفجار في نقطة ما من العالم الإسلامي. كل المعنيين بالعمل الإسلامي كانوا يقدرون أن تراكم العمل والتوعية والتثقيف من جانب وتراكم الظلم والاضطهاد من جانب آخر يؤدي إلى انفجار هائل في العالم الإسلامي. ومن عجب أن أجهزة الرصد الغربية والشرقية التي كانت ترصد العالم الإسلامي خفت عليهم هذه الحقيقة. أجهزة الرصد ما استطاعت أن تقدر بدقة، أن تفهم، أن تتوقع حدوث انفجار كوني هائل في العالم الإسلامي على مستوى العالم الإسلامي كالذي حدث، وعجز الاستكبار العالمي عن توقع مثل هذا الانفجار يبعث في نفس الإنسان بشكل حقيقي الشك في قدرة الغرب وقدرة الشرق في حينه، عندما كان الاتحاد السوفيتي قائما، في قدرة الغرب والمؤسسات الغربية الاستخباراتية والمؤسسات الغربية الأمنية ومثل CIA والمؤسسات الشرقية الأمنية مثل KGB يشك في قدرتهم وإمكانيتهم في فهم العالم الإسلامي والتطورات الهائلة التي حدثت خلال هذه الفترة في العالم الإسلامي. هذه التطورات الهائلة حدثت دون أن تتوقعها الدوائر الغربية والدوائر الشرقية في وقتها بشكل دقيق. كانت عندهم تنبؤات، ولكن ما يزيد أن يكون تنبؤات. ما كانوا يقدرون أن ثورة كونية هائلة شاملة بهذا الحجم يحدث أين؟ في إيران. إيران كان في حسابات أمريكا جزيرة الاستقرار والثبات السياسي في المنطقة. يعني أمريكا كانت تضع كل قدراتها وقواعدها وثقتها في إيران، لأن إيران أيام حكومة نظام بهلوي كانت تتشكل، كانت تعتبر جزيرة الثبات والاستقرار السياسي في المنطقة، وكان الشاه هو شرطي المنطقة. وأمريكا كانت تعتقد أنها حيث تضع ثقتها في إيران وتبني قواعدها في إيران، إنما تضع ثقتها على أرض صلبة أمينة، ولم تعلم أنها تضع خططها المستقبلية على فوهة بركان. إيران كانت في حينها فوهة بركان، وأمريكا كانت تضع قواعدها وخططها وإمكاناتها العسكرية وإمكاناتها الأمنية على فوهة بركان. وقد أثبتت أمريكا ما كانت تتنبأ بشكل دقيق بهذه الثورة التي كانت تغلي في داخل الشعب، ما كانت قادرة أن تفهم درجة السخط والغضب الشعبي على نظام بهلوي. أمريكا كانت تقدر أن بإمكانها أن تنتص ببعض التغييرات في هيكل الحكم في إيران، تمتص السخط والغضب الشعبي ويعود الأمر مستتبا كما كان في إيران قبل حدوث الانفجارات الأخيرة. هذه في الأيام الأخيرة، في الأيام الأخيرة جدا من 22 بهمن، التصورات الأمريكية أن الذي يحدث في إيران لا يتجاوز أن يكون سخط وغضب فوقي وطارئ، ويمكن امتصاص هذا الشعب، هذا السخط والغضب، ببعض التغييرات الفوقية في البنية، بنية الفوقية للحكم في إيران، وينتهي كل شيء. أما أن انفجارا هائلا كونيا بهذا الحجم يحدث في إيران، بالتأكيد لم يكن داخل في التوقعات الأمريكية. إذن أنا أريد أقول أن هذه الثورة، ما تخص إيران، هذه الثورة عامة لكل المسلمين بأفكارها ومفاهيمها، وهي حصيلة عمل وجهد وعذاب كل المؤمنين والمستضعفين والمسلمين على وجه الأرض. فلذلك لابد للمسلمين في أقطار الأرض أن يفهموا بشكل دقيق العلاقة العضوية المتينة بين الثورة الإسلامية والصحوة الإسلامية في العالم الإسلامي، العلاقة العضوية بين الثورة الإسلامية والنهضة الإسلامية في العالم الإسلامي، العلاقة العضوية بين الثورة الإسلامية والوعي الإسلامي، والعلاقة العضوية بين الثورة الإسلامية وكل العاملين في سبيل الله في العالم الإسلامي. نحن علينا أن ننشر هذا الوعي ونعمق صلة القربة وصلة الرحم القريبة بين المسلمين في العالم الإسلامي وبين هذه الثورة المباركة، ونقول لهم أن هذه الثورة منهم وإليهم، ونتاج أفكارهم وأعمالهم وجهودهم ودموعهم، وهي حصيلة عذابهم وعنائهم واضطهادهم ومعاناتهم على طريق ذات الشوكة، فهم أصحابها وأولياؤها وأولى الناس بها وأقرب الناس رحما بها، وانتصارها انتصارهم، وانتكاستها لا سمح الله انتكاستهم. هذه مسألة يجب علينا أن نعمقها ونعمق في نفوس العاملين في سبيل الله المؤمنين والمستضعفين من المسلمين، وكذلك في سبيل كل من يشعر بالمسؤولية تجاه الصحوة الإسلامية المعاصرة، أن نعمق في نفس المسؤولية تجاه هذه الثورة، فإن هذه الثورة ثورة العالم الإسلامي، وأن إيران لا تزيد أن تكون نقطة انطلاق للثورة، ولذلك فعلى كل المسلمين أن يفهموا هذه العلاقة الحميمة بين العالم الإسلامي وبين الثورة أولا، ويفهموا ويدركوا ثانيا بعمق مسؤوليتهم تجاه هذه الثورة. ولا بد من وعي عالي في هذه المرحلة لموقع ولاية الأمر. ولاية الأمر حالة جديدة تماما في حياتنا السياسية المعاصرة. ولاية الأمر يعني القيادة الشرعية للعالم الإسلامي، القيادة الشرعية لكل العالم الإسلامي، سنة وشيعة بكل قومياتهم وطوائفهم، من مكاسب الثورة الإسلامية المعاصرة. الولاية يعني القيادة الشرعية ما إلها حدود جغرافية. إن كان للإسلام حدود جغرافية فولاية الأمر والقيادة الشرعية لها حدود جغرافية. ولاية الأمر والقيادة الشرعية ما إلها حدود جغرافية. الدولة والرئاسة، رئاسة الجمهورية لها حدود جغرافية معلومة، الدولة الإسلامية لها حدود جغرافية مرسومة، ورئاسة الجمهورية لها حدود جغرافية وإقليمية محدودة، ولكن ولاية الأمر والقيادة الشرعية ليس لها حدود جغرافية ولا إقليمية. هذا الوعي ينبغي أن نتبناه ونعمق وعي شمولية الولاية وشمولية القيادة الشرعية، ونفرق بين الرئاسة وبين الولاية والقيادة. الرئاسة تخص الحالة الإيرانية، ولكن الولاية الشرعية والقيادة الشرعية عامة شاملة لكل المسلمين. هذه الولاية الشرعية المتمثلة اليوم في الإمام الخامنئي الله يحفظه، ولاية على كل الحالة الشرعية في العالم الإسلامي. هذه الحالة ينبغي أن نتبناها ونفهمها ونعيها. ومن أخطر الأشياء في حياتنا السياسية المعاصرة وفي حياتنا الثقافية والسياسية المعاصرة تحجيم الولاية والقيادة الشرعية بالإطار الإقليمي أو القومي أو الطائفي، وهذه الأطر الثلاثة تؤدي إلى اختناق حالة الولاية والقيادة الشرعية. وأكثر ما يمكن أن يعمل المتآمرون على الإسلام في تفتيت الوعي الإسلامي والصحوة الإسلامية المعاصرة تحجيم الولاية الشرعية والقيادة الشرعية في واحد من هذه الأطر الثلاثة، في الإطار القومي أو في الإطار الإقليمي أو في الإطار الطائفي. نحن ينبغي أن نتبنى كمسلمين علماء ومثقفين وحركات إسلامية، نتبنى شمولية الولاية الشرعية وكسر الأطر، وكسر الأطر التي يعمل أعداء الإسلام لتحجيم القيادة الشرعية فيها. نحن إذا خسرنا في هذه المرحلة من حياتنا السياسية الإسلامية المعاصرة، إذا خسرنا شمولية القيادة الشرعية، الله فقط وحده يعلم مدى الخسارة ومساحة الخسارة التي تلحقنا نتيجة خسارة مفهوم ومصداق الشمولية في الولاية الشرعية والقيادة الشرعية. هذه حالة سياسية جديدة تحتاج إلى توعية، تحتاج إلى تثقيف، تحتاج إلى تعميق، تحتاج إلى تبني، تحتاج إلى تأكيد على أصول الكتاب والسنة. يعني إحنا نأخذ مفهوم الشمولية في الولاية والقيادة الشرعية من القرآن الكريم، حيث يقول تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إلى السنة النبوية الشريفة، إلى إجماع فقهاء المسلمين. ولا يكاد يختلف فقهاء المسلمين في وجوب الارتباط والطاعة للولاية الشرعية في العالم الإسلامي. نحن ينبغي أن نتبنى هذه القضية، نتبنى هذه المهمة في وقتنا الحاضر. ومن أهم الأمور التي يأكد لنا هذا المعنى هو تبني الثورة الإسلامية لقضايا العالم الإسلامي. هذا طرف من القضية. والطرف الآخر اللي يعمق هذا الوعي، هذا طرف من القضية، أن العالم الإسلامي يتبنى الولاية الشرعية كحالة سياسية جديدة، وولاية شرعية للعالم الإسلامي، قيادة شرعية. الطرف الآخر اللي يعمق ويفعل هذا الوعي والإحساس في نفوس المسلمين، الجانب الآخر من القضية والوجه الآخر من العملة، كيف تتعامل الثورة مع قضايا العالم الإسلامي. بالتأكيد إلى تأثير طريقة احتضان الثورة الإسلامية لمحنة المسلمين وغربة الإسلام في العالم الإسلامي ومصائب المسلمين وعذاب المسلمين واضطهاد المسلمين ومجاعة المسلمين وقضايا المسلمين السياسية وتبنيها واحتضانها، يعمق هذا الوحي. القضية إلى طرفين، وينبغي أن نعطي الاهتمام بهذه القضية الإسلامية للعالم الإسلامي من الطرفين جميعا، في علاقة المسلمين وبالثورة الإسلامية ووعي المسلمين للثورة الإسلامية من جانب، ومن جانب آخر في اهتمام الثورة الإسلامية وتبنيها واحتضانها لهموم وعذاب واضطهاد ومحنة وغربة واستضعاف المسلمين في العالم الإسلامي. هذه الحقيقة ينبغي أن نهتم بها بشكل عميق. هذه الثورة، أنا مرة ثانية أؤكد وأقول أن هذه الثورة ثورة الإسلام، ويجب أن نجردها من كل صبغة قومية أو إقليمية
أو مذهبية. هذه الثورة ثورة الإسلام، ثورة التوحيد على الشرك، ثورة العدل على الظلم، ويجب أن نجردها من كل خصوصية تحجمها وتحجم دورها في حياتنا الحاضرة وعمل الحاضر. هذه الثورة تستمد جذورها من دعوة الأنبياء عليهم السلام، وليس فيها شيء جديد إطلاقا على دعوة الأنبياء عليهم السلام. وثورة الأنبياء إلا بقدر ما يتعلق بظروف التطبيق والعمل. هذه الثورة تتحرك على خطى أولئك الصديقين، طبعا تتحرك على وجه الأرض، أنا ما أقول هذه الثورة تتحرك في السماء وعلى أيدي الملائكة، هذه الثورة تتحرك على الأرض وليس في السماء، ولكن هذه الثورة بهيكلها بكليتها تتحرك على خطى الأنبياء والصديقين، على خطى إبراهيم ونوح وموسى وعيسى ورسول الله صلى الله عليه وآله، وعلى خطى أهل بيت رسول الله وأصحاب رسول الله. هذه الثورة تتحرك على هذا الخط، وهذه الثورة، هذا الوعي الموجود اليوم في العالم الإسلامي ليس وعيا حاصلا من التنظير الفكري، ليس وعيا ترفيا، وعي حاصل من ظروف المحنة. هذا الوعي الموجود اليوم في العالم الإسلامي المعاصر وعي حاصل من المحنة، هذا الوعي نتاج المحنة وليس نتاج التنظير والمكتبة والتوريق وتقليب أوراق الكتب والمحاضرات. هذا الوعي، هذه الصحوة حصيلة المحنة، حصيلة السجون، حصيلة العذاب، حصيلة غربة الإسلام، حصيلة محنة الإسلام سنين متعاقبة طويلة. هذا الوعي حصيلة تاريخ من الظلم والاضطهاد، ولذلك هذا الوعي، ولذلك هذا الوعي وهذه الصحوة حالة عميقة في العالم الإسلامي. هذه السنوات التي عشناها في مواجهة التيارات الكافرة عمقت هذا الوعي في نفوسنا، محنة دخلت بيوتنا، صرنا في مواجهة الغزو السياسي والفكري والعسكري للغرب والشرق، صرنا في مواجهة عملاء الاستكبار الغربي والشرقي في بلادنا، دخلنا في أتون المحنة، دخلنا في وسط الابتلاءات السياسية الكبيرة، اتعلمنا هذا الوعي من داخل الزنزانات وتحت التعذيب، اتعلمنا هذا الوعي في دار الهجرة، اتعلمنا هذا الوعي في مواجهة اللعب السياسية وفي مواجهة القفزات السياسية التي عشناها، اتعلمنا هذا الوعي في مواجهة الاستكبار الغربي والشرقي الذي كان يعمل لإجهاض الحالة الإسلامية ومصادرتها وتمييعها اتعلمنا هذا الوعي في التصدي للمنافقين في لهذه الثورة. هذا الوعي ما استحصلنا بثمن بخس، دفعنا ثمن هذا الوعي أغلى الأثمان، دفعنا ثمن هذا الوعي من حياتنا، من أبنائنا، من أعزائنا، من أفلاذ أكمادنا، من شبابنا، من فتياتنا، من مستقبل أبنائنا وفتياتنا. هذا الوعي الذي نعيشه اليوم في العالم الإسلامي والصحوة التي نعيشها في العالم الإسلامي دفعنا ثمنها باهظا، ودفعنا ثمنها كبيرا، ودفعنا ضريبة عالية لتحقيق هذا الوعي. إذن هذا الوعي وهذه الصحوة عزيزة علينا وينبغي أن نحافظ عليها. هذا الوعي وهذه الصحوة حصيلة المحنة وليست حصيلة التنظيرات الفكرية والثقافية. فعلينا إذن أن نحفظ هذه الصحوة، نحافظ على هذا الوعي، نحافظ على الحالة الإسلامية التي يتآمر عليها المستكبرون اليوم في الشرق والغرب. احنا نعيش، انا ما اريد اسميه، حالات إسلامية عميقة تجهض في عشية وضحاها. انا ما اريد اسمي الحالات، حالات إسلامية عميقة تغتال اغتيالا كما يغتال الإنسان في لحظة واحدة، حالة إسلامية يتم اغتيالها. إذن ينبغي أن نحتضن وضعنا الحاضر، نهتم، نشعر بعمق بمسؤوليتنا الإسلامية في الوقت الحاضر، ونتعاون ونتعاضد جميعا على الاحتفاظ بهذه الموهبة الإلهية، بهذه المنحة الإلهية الكبيرة التي منحنا الله تعالى: دولة إسلامية، ثورة إسلامية، وعي إسلامي، صحوة إسلامية، نهضة إسلامية، ثقافة إسلامية، عودة الشباب أفواجا أفواجا إلى الإسلام. يذكرنا بقوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من عبارات الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته. إن لله في كل نعمة حقا، فمن أداه زاده منها، ومن قصر فيه خاطر بزوال نعمته. عرفت الله سبحانه بفسخ العزائم وحل العقود ونقض الهمم. يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم. من أطاع التواني ضيع الحقوق، ومن أطاع الواشي ضيع الصديق. احذروا نفار النعم، فما كل شارد بمردود. إذا أملقتم فتاجروا الله بالصدقة. يا كميل، مر أهلك أن يروحوا في كسب المكارم، ويدلجوا في حاجة من هو نائم، فوالذي وسع سمعه الأصوات ما من أحد أودع قلبا سرورا إلا وخلق الله له من ذلك السرور لطفا. فإذا نزلت به نائبة جرى إليها كالماء في انحداره حتى يطردها عنه كما تطرد غريبة الإبل. إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكم. كنا وعبارات من كلام الإمام علي عليه السلام في نهج بلاغته.
ای مجاهد، ای مظهر شرف، سيف زاد